محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك الرابعة المقام في مدينة دكار، يعني في عاصمة السنغال، في كلمة افتتاحية توجيهية. فنترككم مع الشيخ، فتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم معشر الإخوة والأبناء لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل نجاته، وأن يجنبنا وإياكم سبيل الهلاك، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. أيها الإخوة والأحبة، إنكم في هذه الدورة التي تعودتم إقامتها كل عام، وها أنتم في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للسادس من شهر الله المحرم عام 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها أنتم تقيمونها للمرة الرابعة. وهذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة، وأن يبارك فيها، وأن يبارك في القائمين عليها بأن يوفقهم ويسددهم ويعينهم فيما يقومون به من السعي والعمل في إفادة إخوانهم المسلمين في دولة السنغال. وما جاورها أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه اللقاءات، وأن يبارك في الأعمال والأعمال. أيها الإخوة بالله، إن هذه الدورة الأصيلة التي تحمل اسم الإمام العلم الجهبر الإمام مالك بن أنس، هذه الدورة يكفيها فخرا أن تسير على طريق هذا الإمام في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه أحد أئمة الإسلام العظام الذين اشتهروا بالعلم والإمامة في الدين والفقه فيه والإمامة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وفقها واتباعا. أقول هذا معشر الأحبة لأن المرء إذا أوى إلى أهل العلم والسنة والفقه في الدين وأخذ بما كانوا عليه وتارك ما تاروا أفلح وأنجح، لأنه بإذن الله تبارك وتعالى سيصل إلى ما وصلوا إليه من الهداية والاستقامة على الطريق والتمسك بهذا الدين، وإن لم يصل إلى رتبتهم، لأن السير على طريق أهل الخير خير والاقتداء بأهل الصلاح صلاح وفلاح. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالقران فلاح. معشر الأحبة، إن الاقتداء بهؤلاء الأئمة والاقتداء بهديهم والسير على طريقتهم ولزوم سنتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، السير على طريقة هؤلاء الأئمة هو طريق النجاح وطريق الفوز وطريق السلامة. أيها الإخوة في الله، إن دورتكم هذه التي تحمل هذا الاسم هي الدورة الأصيلة في دولة السنغال، وهي الدورة السابقة إلى الخير، وهي الدورة المعروفة بالحرص على تعليم الناس أمر دينهم، والمعروفة بالحرص على توجيه الناس إلى السنة ولزوم غرض أهلها. فأوصيكم أيها الإخوة بالله، أول ما أوصيكم به ونفسي، الاستقامة على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معه. فالاستقامة في دين الله على دين الله تبارك وتعالى هي الفوز وهي النجاة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن ندعو ربنا تبارك وتعالى إلى أن يوفقنا إلى هداية طريقها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول جل وعلا: فاستقيموا إليه. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنا، لأن نستقيم كما أمرنا والاستقامة كما أمرنا أن نعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته وحده لا شريك له، كما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام، سأله ذلكم الصحابي أن يقول له في الإسلام قولا ينفعه ولا يسأل عنه أحدا بعده، لم يوصه صلى الله عليه وسلم إلا بهذا، حيث قال له حينما قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال له عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، فأمره بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ هو أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشره، واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإذا أقام ذلك استقام قلبه، وإذا استقام القلب أدى ما أمر الله به وكف عما نهاه الله عنه، فجاء بالإسلام في أعماله الظاهرة كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيصحح توحيده ويبعث ربه سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد معه أحدا ولا يشرك به أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرتدا. وإذا كان كذلك فمن دون هؤلاء من باب أولى، فلا أولياء ولا صالحين ولا علماء ولا عباد ولا جهاد، لا يستحق أحد العبادة مع الله تبارك وتعالى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فلا شريك معه سبحانه وتعالى، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا أحد معه سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأن ينقاد له بالطاعة، وأن يخلص له سبحانه وتعالى من الشرك. هذا في أعماله الظاهرة، وأما الأعمال الباطنة أعمال القلوب فهي كما سمعتم، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا هو قام بذلك فقد قام بالإيمان الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الاستقامة على أمره لا بد فيها من أن يحصل منا الخلل والتقصير والزلل والخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، فلا بد من النقص. فلذلك ناسب أن نستغفر، استقيموا إليه واستغفروه، فنستغفر الله جل وعلا من الزلل والخلل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فمن تابوا من الشرك وتركوه وهم أصحابه عليه رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام استقاموا حق الاستقامة، فكان من أمرهم ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا ووصل إلينا بالأخبار الصحيحة والأسانيد الصحيحة عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فنحن نفتدي بهؤلاء الذين اقتدى بهم الإمام مالك رضي الله عنه ومن بعده ومن قبله من التابعين؟ اقتدوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اهتدوا، لأن هؤلاء هم الذين ينبغي أن يقتدى بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقد قال: حين تحدث هذه المحدثات إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فلذلك وصانا بلزوم سنته وسنة خلفائه الراشدين. وجاء في الحديث الآخر الذي أخبر عليه الصلاة والسلام فيه عن حدود الافتراق بهذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة فقيل له: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه يوم وأصحابي. فأصحابه هم أفضل الخلق بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليهم، وهم الذين زكاهم الله وأدنى عليهم بقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله جل وعلا مثنيا على من جاء بعدهم متبعا سبيلهم عارفا لهم منزلتهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجمعت هذه الآية المهاجرين والأنصار كل فريق وطائفة بصفته، فهؤلاء بالهجرة وهؤلاء بالنصرة، فهم المهاجرون والأنصار، وهم الذين قال جل وعلا فيهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم ذكر من اقتدى بهم وجاء من بعدهم سائرا على طريقتهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن نقتدي بهؤلاء لأنهم هم الذين زكاهم الله وأذنى عليهم، وذلك في هذه الآية وفي قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا فأذنى عليهم سبحانه وتعالى بهذه الصفة التي هي أفضل الصفات، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ووعدهم سبحانه وتعالى بالمغفرة وبالأجر العظيم. وهناك قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة: أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقيد السلامة لمن بعدهم باتباعهم بالإحسان. فيجب علينا معشر الأحبة أن نحسن في الاتباع، وذلك بأن نسير كما ساروا، وأن نقتدي بهم وأن نهتدي بهديهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن جاء بعدهم سائرا على طريقتهم، هذا الإمام العظيم الذي تعمل هذه الدورة اسمه أعني الإمام مالك. قال شيخ شيوخنا في منظومته العظيمة الدينية فإن أخذت رقيا نحو ركبتهم قمت بالشر في عمد لمدهن فاعمد إلى سلم التقوى الذين قضوا واصعد بجد وعز مثل عزمهن. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نقتدي بهؤلاء الأئمة الأخيار قولا وفعلا وعملا واعتقادا. والإمام مالك رحمه الله تعالى هو القائل كلمته المشهورة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو كما قال رحمه الله وهو القائل هذه العبارة الجميلة: ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا. فالله معشر الأحبة بالاهتمام بأمر التوحيد وتبقيته من الشرك من جميع شوائب الشرك والحرص على محاربة الشرك بأقسامه حتى يصح التوحيد، وهكذا أيضا الحرص على الاستقامة على السنة والبعد عن البدع المضلة المرجية التي أهلكت من دخل فيها، نسأل الله العافية والسلامة. وأوصيكم معشر الأحبة بالأمر الآخر وهو الأمر الثاني في هذه الكلمة، ألا وهو اتباع الأقوال بالأعمال، فإن الأعمال تصدق الأقوال أو تكذبها، كل يدعي ولكن العبرة بالأعمال، فهي التي تصدق المدعي أو تكذبه. فإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، كما قال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا قال قولا نظر الناس إلى أفعاله، فإما أن يروها تصدق أقواله وإما أن تكذب أقواله. والواجب على العبد أن يكون حريصا على تصديق الأقوال بالأفعال، لأنه حينئذ سيكون محط الأنظار وفي موضع الاختبار، وهنا إما أن ينجح في هذا الاختبار وإما أن يرسب في هذا الاختبار ويسقط، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا وفقه الله جل وعلا وقام على أمر الله الذي يدعو إليه اقتدى الناس به واتبعوه لأنهم يرون صدق مقاله بحسن دعائه، فاستقيموا إليه واستغفروه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالاستقامة الصحيحة على دين الله تبارك وتعالى. واعلموا أنه ليس من طريق إلى الاستقامة أعظم من العلم، لأن العلم مصحح للنية المصححة للأقوال والأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه الأعمال لا تصح إلا بالنية، والنية لا تصح إلا بالعلم المصحح لها. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا أهمية العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ومن يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، والفقه بالدين هو المصحح للأعمال والأقوال معشر الأحبة. فيعبد صاحبه يعبد ربه على بصيرة. واعلم بأن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تقول: من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقله. فأوصيكم معشر الأحبة بالعلم والاعتناء بالعلم الصحيح. والعلم الصحيح معشر الأحبة هو العلم الموروث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصرة للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم. العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نجتهد في تحصيل العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو العلم النافع. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الحسنى والكلأ الكثير إلى آخر الحديث. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الحديث إلى طوائف وإلى أقسام. الطائفة الأولى هي التي قبلت فانتفعت ونفعت، الطائفة الثانية هي الأجاجب التي أمسكت الماء فحفر الناس فيها الآبار وسقوا منها وزرعوه، والطائفة الثانية التي هي القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من قبل ما فذلك مثل من قبل ما أرسلني الله به ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالله الله معشر الأحبة بالاعتناء بالعلم الموروث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله بأخذه عن أصحابه، بأخذه عن علمائه الأمناء عليه المعروفون به، والحذر الحذر من الجهلة ومن المتشبهين بأهل العلم وليسوا من أهل العلم في شيء، فإن هؤلاء لو كان فيهم خير لانتفعهم في أنفسهم. فاحذروا من هؤلاء، وعليكم بأهل العلم الثابتين الراسخين الذين عرف علمهم واشتهر بين الناس فكرهم وعرفت أمانتهم وديانتهم واشتهروا بذلك، فخذوا عنهم العلم وحصلوه على أيديهم تفلحوا وتنجحوا بإذن الله تبارك وتعالى. كما أوصيكم معشر الأحبة بالثبات على الحق والصبر عليه ولزوم أهله، فإن الثبات على الحق والصبر عليه ولزوم أهله له الأثر العظيم في الإنسان في بعده عن الفتن وسلامته من المحن وسلامته من الأهواء المضلة. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصمهم الله جميعا بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام والتحاقه بالرفيق الأعلى، حينما عادوا إلى فتح أبي بكر والتفوا حوله رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فكانوا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أمن الله علينا بأبي بكر. وتقول عائشة رضي الله عنها: لقد نزل بأبي ما لو نزل بالرجال الكبار الراسيات لعابها، لكن الله ثبت هذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، جزاه الله عنا خير الجزاء. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله في زمانه لما عصفت الفتنة بأهل أوانه، ذلك الحديث التف عليه طلبة الحديث وعلماء الحديث، فأصبح مرجعا للأمة يقتدى به ويهتدى به وينظر إلى أقواله ويصدر عن أفعاله رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى قيل فيه: لقد أعز الله أو نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الزجة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة. وقد قيل لبعض أهل العلم في زمانهم حينما سئلوا أن يقولوا بمقالة أحمد، قال أحمد قام مقام الأنبياء، أتريدونني أن أقوم مقام الأنبياء؟ فهذا من فضل الله جل وعلا على عباده. فالله الله معشر الأحبة أن تقتدوا بمن علمتم هدايته وعرفت لكم إمامته واشتهرت بين الناس ديانته وشاع بينهم علمه وفقه. هؤلاء الذين يركع إليهم ويلزم غرزهم ويسار في دربهم رحم الله من مات منهم ووفق من بقي سائرا على طريقتهم. أوصيكم معشر الأحبة ونفسي بهذا الباب وأن نلزم هذا الطريق، فإن ما لم يكن بالأمس دينا لن يكون اليوم دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم أختم هذا الكلام كله باتباق بالحرص على التجرد للحق واتباع الخلق ووزر الرجال بالدلائل الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الأقوال بالدلائل واتباع الحق بدلائله لا بعظمة قائله، فإن الحق يعرف بالدلائل لا بعظمة القائل. وليكن ميزاننا هو ميزان إمام هذه الدورة التي تحمل اسمه. ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلموا وفقني الله وإياكم أن الحق يعرف بالدلائل لا بعظمة القائل. فمالك رحمه الله تعالى هو القائل هذه المقالة، وهذه من كلماته المضيئة التي أصبحت يقتدى بها ويقتدى حدوها ويسار على ضوئها. الله معشر الأحبة استيل على طريق هؤلاء الصالحين، فإن من سار على طريقهم أفلح وأنجح. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن يوفقكم في دورتكم هذه وأن يعينكم على نشر العلم والخير والهدى بين الناس، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا على الهدى الذي عرفناه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا طريق أهل السنة والجماعة. وأسأله سبحانه أن يصرف عنا وعنكم الأهواء المضلة والبدع المرضية، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
ولو سمحتم قد ورد السؤال، لو سمحتم أن نطرح
لعلنا نعتذر عن السؤال لأن المغرب الآن عندنا حام. ولكن إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى يكون الوقت مناسبا لنا ولكم. وأحسن إليكم وبارك فيكم وثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه.
آمين وحفظكم من كيد الكاهنين.
يعطيكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك الرابعة المقام في مدينة دكار، يعني في عاصمة السنغال، في كلمة افتتاحية توجيهية. فنترككم مع الشيخ فتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم معشر الإخوة والأبناء لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا سبيل نجاته، وأن يجنبنا وإياكم سبيل الهلاك، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. أيها الإخوة والأحبة، إنكم في هذه الدورة التي تعودتم إقامتها كل عام، وها أنتم في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق السادس من شهر الله المحرم عام 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها أنتم تقيمونها للمرة الرابعة، وهذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة وأن يبارك فيها وأن يبارك في القائمين عليها بأن يوفقهم ويسددهم ويعينهم فيما يقومون به من السعي والعمل في إفادة إخوانهم المسلمين في دولة السنغال. وما جاورها أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه اللقاءات، وأن يبارك في الأعمال والأعمال. أيها الإخوة بالله، إن هذه الدورة الأصيلة التي تحمل اسم الإمام العلف الجهبر الإمام مالك بن أنس، هذه الدورة يكفيها فخرا أن تسير على طريق هذا الإمام في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه أحد أئمة الإسلام العظام الذين اشتهروا بالعلم والإمامة في الدين والفقه فيه والإمامة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وفقها واتباعا. أقول هذا معشر الأحبة لأن المرء إذا أوى إلى أهل العلم والسنة والفقه في الدين وأخذ بما كانوا عليه وسار كما ساروا أفلح وأنجح، لأنه بإذن الله تبارك وتعالى سيصل إلى ما وصلوا إليه من الهداية والاستقامة على الطريق والتمسك بهذا الدين. وإن لم يصل إلى رتبتهم، لأن السير على طريق أهل الخير خير والاقتداء بأهل الصلاح صلاح وبلاح، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالقران فلاح. معشر الأحبة، إن الاهتداء بهؤلاء الأئمة والاهتداء بهديهم والسير على طريقتهم ولزوم سنتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، السير على طريقة هؤلاء الأئمة هو طريق النجاح وطريق الفوز وطريق السلامة. أيها الإخوة في الله، إن دورتكم هذه التي تحمل هذا الاسم هي الدورة الأصيلة في دولة السنغال، وهي الدورة السابقة إلى الخير، وهي الدورة المعروفة بالحرص على تعليم الناس أمر دينهم، والمعروفة بالحرص على توجيه الناس إلى السنة ولزوم غرض أهلها. فأوصيكم أيها الإخوة بالله، أول ما أوصيكم به ونفسي، الاستقامة على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالاستقامة في دين الله على دين الله تبارك وتعالى هي الفوز وهي النجاة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن ندعو ربنا تبارك وتعالى إلى أن يوفقنا إلى هداية طريقها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول جل وعلا: فاستقيموا إليه. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنا، لأن نستقيم كما أمرنا والاستقامة كما أمرنا أن نعبد الله تبارك وتعالى حق عبادته وحده لا شريك له كما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام سأله ذلكم الصحابي أن يقول له في الإسلام قولا ينفعه ولا يسأل عنه أحدا بعده، لم يوصه صلى الله عليه وسلم إلا بهذا، حيث قال له حينما قال له: قلني في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فأمره بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ هو أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشره واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا أقام ذلك استقام قلبه، وإذا استقام القلب أدى ما أمر الله به وكف عما نهاه الله عنه، فجاء بالإسلام في أعماله الظاهرة كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيصحح توحيده ويبشر ربه سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد معه أحدا ولا يشرك به أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرتدا. وإذا كان كذلك فمن دون هؤلاء من باب أولى، فلا أولياء ولا صالحين ولا علماء ولا عباد ولا جهاد، لا يستحق أحد العبادة مع الله تبارك وتعالى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فلا شريك معه سبحانه وتعالى، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا أحد معه سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأن ينقاد له بالطاعة، وأن يخلص له سبحانه وتعالى من الشرك. هذا في أعماله الظاهرة. وأما الأعمال الباطنة، أعمال القلوب، فهي كما سمعتم، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا هو قام بذلك فقد قام بالإيمان الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الاستقامة على أمره لا بد فيها من أن يحصل منا الخلل والتقصير والزلل والخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. فلا بد من النقص، فلذلك ناسب أن نستغفر: استقيموا إليه واستغفروه. فنستغفر الله جل وعلا من الزلل والخلل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فمن تابوا من الشرك وتركوه وهم أصحابه عليهم رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام، استقاموا حق الاستقامة، فكان من أمرهم ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا ووصل إلينا بالأخبار الصحيحة والأسانيد الصحيحة عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فنحن نقتدي بهؤلاء الذين اقتدى بهم الإمام مالك رضي الله عنه، ومن بعده ومن قبله من التابعين اقتدوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اهتدوا، لأن هؤلاء هم الذين ينبغي أن يقتدى بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقد قال: حين تحدث هذه المحدثات إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فلذلك وصانا بلزوم سنته وسنة خلفائه الراشدين. وجاء في الحديث الآخر الذي أخبر عليه الصلاة والسلام فيه عن حدوث الافتراق بهذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة فقيل له من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأصحابه هم أفضل الخلق بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليهم، وهم الذين زكاهم الله وأدنى عليهم بقوله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله جل وعلا مثنيا على من جاء بعدهم متبعا سبيلهم عارفا لهم منزلتهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجمعت هذه الآية المهاجرين والأنصار كل فريق وطائفة بصفته، فهؤلاء بالهجرة وهؤلاء بالنصرة، فهم المهاجرون والأنصار وهم الذين قال جل وعلا فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم ذكر من ابتدى بهم وجاء من بعدهم سائرا على طريقتهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحن نقتدي بهؤلاء لأنهم هم الذين زكاهم الله وأذنى عليهم، وذلك في هذه الآية وفي قوله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا فأذنى عليهم سبحانه وتعالى في هذه الصفة التي هي أفضل الصفة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ووعدهم سبحانه وتعالى بالمغفرة وبالأجر العظيم. وهناك قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة أعد لهم جنات تجري من تحتها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فقيد السلامة لمن بعدهم باتباعهم بالإحسان. فيجب علينا معشر الأحبة أن نحسن في الاتباع، وذلك بأن نسير كما ساروا وأن نقتدي بهم وأن نهتدي بهديهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن جاء بعدهم سائرا على طريقتهم هذا الإمام العظيم الذي تعمل هذه الدورة اسمه أعني الإمام مالك. قال شيخ شيوخنا في منظومته العظيمة الدينية فإن أخذت رقيا نحو رتبتهم رمت ما اجتر في عمد لما اجتهني فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وحز مثل عزمهني. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نقتدي بهؤلاء الأئمة الأخيار قولا وفعلا وعملا واعتقادا. والإمام مالك رحمه الله تعالى هو القائل كلمته المشهورة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو كما قال رحمه الله وهو القائل هذه العبارة الجميلة ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا. فالله معشر الأحبة بالاهتمام بأمر التوحيد وترقيته من الشرك من جميع شوائب الشرك والحرص على محاربة الشرك بأقسامه حتى يصح التوحيد وهكذا أيضا الحرص على الاستقامة على السنة والبعد عن البدع المضلة المرجية التي أهلكت من دخل فيها، نسأل الله العافية والسلامة. وأوصيكم معشر الأحبة بالأمر الآخر، وهو الأمر الثاني في هذه الكلمة، ألا وهو اتباع الأقوال بالأعمال، فإن الأعمال تصدق الأقوال أو تكذبها. كل يدعي، ولكن العبرة بالأعمال، فهي التي تصدق المدعي أو تكذبه. فإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، كما قال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا قال قولا نظر الناس إلى أفعاله، فإما أن يروها تصدق أقواله وإما أن تكذب أقواله. والواجب على العبد أن يكون حريصا على تصديق الأقوال بالأفعال، لأنه حينئذ سيكون محط الأنظار وفي موضع الاختبار، وهنا إما أن ينجح في هذا الاختبار وإما أن يغصب في هذا الاختبار ويسقط، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا وفقه الله جل وعلا وقام على أمر الله الذي يدعو إليه اقتدى الناس به واتبعوه، لأنهم يرون صدق مقاله بحسن دعائه، فاستقيموا إليه واستغفروه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالاستقامة الصحيحة على دين الله تبارك وتعالى. واعلموا أنه ليس من طريق إلى الاستقامة أعظم من العلم، لأن العلم مصحح للنية المصححة للأقوال والأعمال، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه الأعمال لا تصح إلا بالنية، والنية لا تصح إلا بالعلم المصحح لها. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا أهمية العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين هو المصحح للأعمال والأقوال معشر الأحبة. فيعبد صاحبه يعبد ربه على بصيرة. واعلم بأن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تقول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. فأوصيكم معشر الأحبة بالعلم والاعتناء بالعلم الصحيح، والعلم الصحيح معشر الأحبة هو العلم الموروث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصرك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم. العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نجتهد في تحصيل العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو العلم النافع. قال عليه الصلاة والسلام، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء أنبتت الحسن والكلأ الكثير إلى آخر الحديث. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الحديث إلى طوائف وإلى أقسام. الطائفة الأولى هي التي قبلت فانتفعت ونفعت، الطائفة الثانية هي الأجادب التي أمسكت الماء فحفر الناس فيها الآبار وسقوا منها وزرعوه، والطائفة الثانية التي هي القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من قبل ما أرسلني الله به ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالله معشر الأحبة بالاعتناء بالعلم الموروث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله بأخذه عن أصحابه بأخذه عن علمائه الأمناء عليه المعروفون به، والحذر من الجهلة ومن المتشبهين بأهل العلم وليسوا من أهل العلم في شيء، فإن هؤلاء لو كان فيهم خير لاتبعوهم في أنفسهم. فاحذروا من هؤلاء، وعليكم بأهل العلم الثابتين الراسخين الذين عرف علمهم واشتهر بين الناس فكرهم وعرفت أمانتهم وديانتهم واشتهروا بذلك، فخذوا عنهم العلم وحصلوه على أيديهم تفلحوا وتنجحوا بإذن الله تبارك وتعالى. كما أوصيكم معشر الأحبة بالثبات على الحق والصبر عليه ولزوم أهله، فإن الثبات على الحق والصبر عليه ولزوم أهله فهو الأثر العظيم في الإنسان في بعده عن الفتن وسلامته من المحن وسلامته من الأهواء المضلة. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصمهم الله جميعا بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام والتحاقه بالرفيق الأعلى، حينما عادوا إلى بيت أبي بكر والتفوا حوله رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، فكانوا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أمن الله علينا بأبي بكر. وتقول عائشة رضي الله عنها: لقد نزل بأبي ما لو نزل بالكبار الرأسية لعابها، لكن الله ثبت هذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، جزاه الله عنا خير الجزاء. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله في زمانه لما عصفت الفتنة بأهل أوانه، ذلك الحديث التف عليه طلبة الحديث وعلماء الحديث، فأصبح مرجعا للأمة يقتدى به ويهتدى به وينظر إلى أقواله ويصدر عن أفعاله رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى قيل فيه: لقد أعز الله أو نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة. وقد قيل لبعض أهل العلم في زمانهم حينما سئلوا أن يقولوا بمقالة أحمد، قال أحمد قام مقام الأنبياء، أتريدونني أن أقوم مقام الأنبياء؟ فهذا من فضل الله جل وعلا على عباده. فالله معشر الأحبة أن تقتدوا بمن علمتم هدايته وعرفتم إمامته واشتهرت بين الناس ديانته وشاع بينهم علمه وفقه. هؤلاء الذين يركع إليهم ويلزم غرزهم ويسار في دربهم رحم الله من مات منهم ووفق من بقي سائرا على طريقتهم. أوصيكم معشر الأحبة ونفسي بهذا الباب، وأن نلزم هذا الطريق، فإن ما لم يكن بالأمس دينا لن يكون اليوم دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم أختم هذا الكلام كله باتباق بالحرص على التجرد بالحرص على التجرد للحق واتباع الخلق ووزر الرجال بالدلائل الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الأقوال بالدلائل واتباع الحق بدلائله لا بعظمة قائله، فإن الحق يعرف بالدلائل لا بعظمة القائل. وليكن ميزاننا هو ميزان إمام هذه الدورة التي تحمل إسمه، لا منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلموا وفقني الله وإياكم أن الحق يعرف بالدلائل لا بعظمة القائل. فمالك رحمه الله تعالى هو القائل هذه المقالة، وهذه من كلماته المضيئة التي أصبحت يقتدى بها ويقتدى حلوها ويسار على ضوئها. فالله معشر الأحبة السير على طريق هؤلاء الصالحين، فإن من سار على طريقهم أفلح وأنجح. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن يوفقكم في دورتكم هذه، وأن يعينكم على نشر العلم والخير والهدى بين الناس، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا على الهدى الذي عرفناه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا طريق أهل السنة والجماعة. وأسأله سبحانه أن يصرف عنا وعنكم الأهواء المضلة والبدع المردية، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
ولو سمحتم قد ورد سؤال، لو سمحتم أن نطرح على فضيلتكم.
لعلنا نعتذر عن السؤال لأن المغرب الآن عندنا حام. نعم، ولكن إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى يكون الوقت مناسبا لنا ولكم. وأحسن إليكم وبارك فيكم وثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه.
آمين وحفظكم من كيد الكاهنين.
وفيكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.